والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: خاتمة في شرائط الأصول. احنا بدنا ما ادري بعد ما صارت خمسة خاف بعد اخواني يجون. خاتمة في شرائط الأصول، أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا. مقدمة: من المفترض أن يكون موقع هذه الخاتمة بعد بحث الاستصحاب كما هو ظاهر العنوان، خاتمة في شرائط الأصول، يعني الأصول الأربعة. إلا أن المصنف قدمها على الاستصحاب خلافا للشيخ الأعظم في الرسائل، حيث ذكرها في آخر الأصول، وعليه فمن الطبيعي أن يكون حديث وبحث المصنف في خصوص الأصول الثلاثة: الاحتياط والبراءة والتخيير. نعم، سيكون التفريع بحسب العقلية والشرعية منها كما سيتضح.
نعم. إذا كان الكلام في خصوص الاحتياط والأصلين الآخرين، فماذا موقع المناسب؟
هو اسمها خاتمة في شرائط الأصول، غير استصحاب وياها. أصول مو من استصحاب.
نعم.
فالمفروض يتكلم عن الاستصحاب، فهو ما راح يتكلم لأنه قبل الاستصحاب ذكرها. فنجي نسأل نقول: ليش أصلا، ليش قدمتها، ليش ما خلتها بعد الاستصحاب؟ خصوصا الإعلام هكذا يصنعون كما في الرسائل. طيب،
شيء إذا شيء كان مهما أو مثلا كلام
بيطول دائما يؤخرون بعد. يعني التخريجات موجودة، هذا مجرد إلفات انتباه حتى يتضح أن المصنف ما راح يتعرض لشرائط الاستصحاب، العمل بالاستصحاب. المطلب الأول في شرائط الاحتياط: أولا، نقطة الأولى، عليكم السلام ورحمة الله. يقول المصنف أن العمل بالاحتياط حسن ولا ريب في حسنه بعد كونه، لا ريب في حسن الاحتياط بعد كونه، كون الاحتياط محصلا، عليكم ورحمة الله، محصلا للواقع أو محصلا لليقين بالامتثال وإفراغ الذمة من التكليف، فيمكن أن يقال أن الاستصحاب حسن على كل حال. نعم، يستثنى منه حالة واحدة ولعلها استثناء من الموضوع، يعني أساسا ليس احتياطا، وهي ما لو لزم من الاحتياط محذور، كما لو لزم الإخلال بالنظام. والإخلال بالنظام يتصور بنحوين: تارة الإخلال بالنظام العام، سمه المجتمعي، وأخرى الإخلال بالنظام الخاص، سمه الفردي. وكلا الأمرين وكلا العنوانين واضح، فإن العمل بالاحتياط إذا صار مطلوبا وحسنا من الكل، من كل فرد فرد في المجتمع، بحيث أدى إلى ترك الواجبات الكفائية من الأعمال التي تسد حوائج الناس فيترك الصناع صناعاتهم من الطبابة والهندسة والحدادة والخبازة وغير ذلك ويتوجهون إلى الاحتياط في عباداتهم وفي غير العبادات أيضا، فلا ريب في عدم حسن هذا الاحتياط إن سلم أنه احتياط. وهكذا بلحاظ لزوم الإخلال بالنظام الخاص أو بالنظام الفردي، كما لو عمل عامة الناس بالوضع الاعتيادي لم يحتاطوا، ولكن هذا الفرد شخص معين أراد أن يعمل بالاحتياط في كل أو في أغلب أعماله العبادية وغيرها، فيلزم منه من الاحتياط بلحاظ هذا الفرد أن يختل نظامه الخاص. فلو أراد أن يحتاط بالصلاة وكان عنده علم إجمالي بنجاسة ثوب من ثيابه، وكانت الثياب مثلا 10-15 ثوب، فلا بد أن شنو يكرر أن يصلي في جميعها. وإذا شك في القبلة أو حتى لو قامت الحجة كما سيأتي ولكن أراد أن يحتاط فيصلي إلى 4 جهات، بل مع الاحتياط بشكل صحيح لابد أن يصلي إلى أكثر من 4 جهات، لأنه إذا 4 جهات هناك احتمال أن يكون انحراف عن القبلة بنسبة 45 درجة، فعليه أن يكرر الصلاة إلى جهات بحيث كل اتجاه واتجاه مثلا 20 درجة مثلا بالمقدار، إن لم يكن أقل لتكون الصلوات أكثر. وهكذا في غسلاته وغسوله وإلى آخره، فيلزم أن يكون هذا الشخص الواحد اختل نظامه الخاص. وعلى كلا التقديرين، سواء لزم الإخلال بالنظام المجتمعي أو بالنظام الفردي، نقطع بعدم حسنه، بل لعله قبيح وبالتالي لا يريده الشارع، بمعنى نعلم أن الشارع يمنع هكذا احتياط لحصول التزاحم بين مصلحة حفظ النظام ومصلحة الاحتياط. ولا ريب أن حفظ النظام لا يزاحم بمصلحة أخرى، إلا إذا كانت أنفس أو فروج كما بين في محله. هذه النقطة الأولى. فإذن النتيجة من النقطة الأولى أن الاحتياط حسن في كل حال إلا إذا لزم منه محذور كالإخلال بالنظام.
عفوا شيخنا، ذكرتم عبارتين أنه يوجد يفهم منها خروج هذا المورد مورد احتياط إذا لزم الإخلال في النظام من موضوع عن خروج موضوعي من أصل الاحتياط. ما هو الوجه في ذلك؟
لأنه هو أساساً شنو معنى الاحتياط؟ هذا بعد المصنف ما أشار لها بس للمتابعة والبحث. هو شنو أساساً الاحتياط؟ شنو المقصود من الاحتياط؟ أن تأتي بالعمل من باب شنو؟ إفراغ الذمة أو تحصيل الواقع. هو إذا صار العمل الذي تقوم به يزاحم عملاً أهم وهو حفظ النظام، مع كون النظام يزول وينتفي بالاحتياط، هل هناك تكليف موجه لك بتحصيله بالاحتياط في مقام مزاحمة ونفي حفظ النظام؟ فالاحتياط فرع وجود تكليف أو فرع وجود واقع. أما إذا افترضنا أن المنشود والمطلوب بالاحتياط ينافي حفظ النظام، فلا يمكن دعوة أنه لا يوجد هكذا شيء في الواقع أصلا. في الواقع ماكو شيء يزاحم. هذا بعد المتابعة تام وتام، مجرد إثارة. النقطة الثانية، اعترض بعضهم بعض الأعلام ولعله المحقق الكلباسي على حسن الاحتياط بالمعنى المتقدم، وحاصل الاعتراض أن الاحتياط في العبادات لعب واستخفاف بأوامر المولى، فهو قبيح وليس حسنا. فهنا مقدمتان في كلام المعترض. المقدمة الأولى أن الاحتياط تكرار للعمل، والتكرار يستلزم اللعب والاستهزاء بأوامر المولى، وهذه المقدمة بمنزلة الكبرى. والمقدمة الثانية بمنزلة الصغرى أن اللعب بأوامر المولى ينافي قصد القربة. إذن نتيجة أن الاحتياط ينافي قصد القربة. فالاحتياط يؤدي إلى بطلان العمل لا إلى إحراز الواقع والامتثال، فلا يكون حسنا بل قبيحا. إلا أن المصنف يناقش كلا المقدمتين كبرى وصغرى. أما الكبرى فيقول المصنف لا نسلم أن التكرار مطلقا لعب، لا نسلم أن التكرار مطلقا لعب، وإنما التكرار بلا غرض عقلائي لعب، أما التكرار مع الغرض أو الأغراض العقلائية فلا يكون لعبا. والتكرار الذي هو الاحتياط في المقام، التكرار الذي هو الاحتياط في المقام له غرض عقلائي ولا ريب في عقلائيته، وهو تحصيل اليقين بالامتثال، أو قل إحراز الواقع، إحراز إصابة الواقع. فلا يكون التكرار لعبا. هذا من جهة الكبرى. وأما الصغرى فلو سلمنا أن التكرار مطلقا لعب واستهزاء، ولكن لا نسلم أنه لعب واستهزاء بأوامر المولى، وإنما هو لعب في التطبيق والامتثال، فلا ينافي قصد القرب. بيان ذلك أن هذا المقام نظير ما تقدم من التشريع في الأحكام والتشريع في التطبيق، حيث قلنا هناك أن التشريع في الأحكام هو المحرم وهو الباطل وهو المنظور في المنع، أما التشريع في التطبيق فلا مشكلة في نسبته فيه وفي نسبته للشارع كما تقدم، تذكرون؟ طب هم تراجعون يدفعكم في المقام. وكذا اللعب والاستخفاف، فإنه تارة يكون بأمر المولى وأخرى لعب واستخفاف في الامتثال. وهذا الثاني وهو اللعب في الامتثال من قبيل أن يصلي الشخص أمام التلفاز أو في الأماكن المزدحمة ونحو ذلك، فهو لا ريب عدم احترام أو استهزاء أو لعب فيما يأتي به من امتثال. فإن الامتثال له مخصص، له خواص أو لوازم أو مشخصات، ككونه في المكان الفلاني، كما لو صلى في البيت أو في المسجد، أو صلى في أول الوقت أو في آخره، أو صلى بكامل الملابس والساتر أو خصوص العورة أو إلى آخره. ومن خصوصيات الامتثال أن يأتي به مرة أو مكررا، فكون العمل يؤتى به مكررا حالة من حالات الامتثال، كما لو صلى فرادى أو جماعة أو إلى آخره من الحالات المذكورة، وهذا لا ينافي قصد القرب. إنما الذي ينافي قصد القرب أن يكون المكلف مستهزئا بأمر وتشريع المولى. بحيث يكون منافيا لقصد القرب. إذن لو سلمنا أن التكرار مطلقا لعب، فما نحن فيه ليس لعبا بالأوامر المضر بقصد القربة، وأنما هو لعب في الامتثال لا يضر قصد القربة. واضح إن شاء الله؟ ثم يعقب المصنف أو ينهي كلامه في هذا الباب بالأمر بالفهم، ولعله إشارة إلى أن الاستهزاء وعدم الاحترام في الامتثال ومقام التطبيق يمكن أن يرتد ويصور استهزاء بالأمر والتشريع، فيعود الإشكال بمنافاة قصد القربان. وعلى أقل تقدير، التفت لهذه النقطة، وعلى أقل تقدير فهو مناف للاحتياط، إذ الاحتياط بالتكرار المستلزم لاحتمال فساد قصد القربة هو في حقيقته ينافي الاحتياط. تغير تريد احتياط يحصل معه العلم بإصابة الواقع والعلم بفراغ الذمة، بعد ما يبقى عندك احتمال التكليف، مو شيء. خب إذا اجى احتمال أن هذا التكرار بلغ مرتبة بحيث يبطل قصد القربة ولو احتمالا، يبقى بعد عنوان الاحتياط وصفا لهذا العمل؟ لا. صار واضح؟ هذا النقطة الثانية، مو؟
نعم.
اي في المطلب الأول. النقطة الثالثة، يترقى المصنف بعد أن أجاب عن هذا الإشكال، يترقى ليقول بأن الاحتياط حسن حتى مع قيام الحجة على عدم التكليف أو قيام الحجة على حصول الامتثال. إذ مع قيام الحجة على عدم التكليف يبقى في البين احتمال مخالفة الحجة للواقع، وأن الواقع يشتمل على تكليف لهذا الفرد. واضح؟ وهكذا مع قيام الحجة على حصول الامتثال وفراغ الذمة، فإن هذا لا يمنع من احتمال عدم حصول الامتثال لفرض أن مصوبة لو مخطئة، مخطئة، فإذا مخطئة فالحجج يحتمل أن تكون مخالفة لواقع، مخطئة، فإذا مخطئة هناك باب للاحتياط لتحصيل وإحراز الواقع. هذا المطلب الأول. قال واضح إن شاء الله. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال، إلا إذا، شنو على كل حال يعني؟ سواء قام الدليل على الحكم أم لم يقم، وسواء تلزم الاحتياط التكرار أم لم يستلزم التكرار، وسواء كان قبل الفحص أم بعد الفحص. على كل حال الاحتياط حسن، إلا إذا كان الاحتياط موجبا لإخلال أو لاختلال النظام. واضح إن شاء الله. ولا تفاوت فيه، يعني في حسنه، في حسن الاحتياط بين المعاملات والعبادات مطلقا. هذا منها إشارة اللي يدفع أشكال، ولو كان موجبا للتكرار، ولو كان الاحتياط موجبا للتكرار فيها، فيها في العبادات والمعاملات. وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى وهو ينافي والتكرار واللعب ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد وتوهم كذا فاسد. ليش؟ لوضوح هاي المناقشة الأولى في الكبرى أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي فلا يكون لعبا، مناقشة في الكبرى، مع أنه نوع من الجلة الصغرى لو لم يكن بهذا الداعي، يعني لو لم يكن عقلائيا وكان أصل إتيانه بداع أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال. يعني إذا لم يكن بداع عقلائي شنو نصور؟ يعني إذا كان هو يأتي بالعمل لا بداع عقلائي، يعني مجرد الميل للتكرار، وإذا كان بداع عقلائي تحصل واقع ويبقى، بس شلون نجي نتنزل عن الكبرى ونقول بأنه ماكو داع عقلائي للاحتياط؟ شلون؟ وهذا تعبيره، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي، يعني لو لم يكن بداع عقلائي وكان أصل إتيانه بداع أمر مولاه بلا داع له سواه، يعني قاصد أن يأتي بالعمل مكررا من دون داع عقلائي
يعجبه ويكرر الصلاة،
هذا اللي هو مزاجه يعجبه بناءه هوسه هوس وسوسة ايش يريد يكرر، فصار حينئذ ماكو داعي عقلائي. مع هذا يقول وإن كان لعبا في كيفية امتثاله، هذا إشارة صار لعب مو بالأوامر، وين يصير؟ بالكيفية، في كيفية الامتثال، واللعب بكيفية الامتثال ليس مضرا بقصد القربة، فافهم بينا، بل يترقى، بل يحسن أيضا الاحتياط، يحسن الاحتياط أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف، حتى لو قامت الحجة على البراءة من التكليف، إما براءة من أصل التكليف أصلا ماكو تكليف موجه للعبد، أو لا بعد العمل أكو حجة على فراغ الذمة ما جاء به، قامت الحجة على أنه صحيح، مع ذلك شنو؟ يحسن الاحتياط. ليش؟ لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة. يبقى أكو احتمال أن الواقع بعد ما محصل الحجة ماكو مشكلة أن تكون قد مخالف مخطئ، فيبقى احتمال أن الواقع غير محصل، فيقوم المكلف بالاحتياط لأجل تحصيل الواقع. وأما البراءة، نعم المطلب الأول اللي ذكرناه اللي راح يصير مخالف للنظام، هاي قضية راجعة للعقل، هو إذا تذكرون مرة طرحنا بحث صار أكو تنافي بين قضايا عقلية، هناك أشرنا على أنه أساسا المرحلة لا تصل إلى قضية تعارض بين قضايا عقلية، لأنه في القضية الأولى العقل يحكم، في القضية الثانية العقل يحكم، العقل ما يحكم وينتظر حكم الآخر حتى يصير معارض، فهو حكم في إحدى القضيتين دون الأخرى، تمام؟ هنا الحاكم بحسن الاحتياط منه العقل، نقول حسن الاحتياط حسن العقلي، ما عندنا دليل من الشارع يقول حسن، والحاكم بحسن حفظ النظام منه العقل، والحاكم بالقبح على عكس الحالتين هو منه، فالقضيتان عقليتان، تمام؟ فإذا أدرك العقل أن حفظ أن الاحتياط التكرار والاحتياط ينافي حفظ النظام، فهل يحكم بحفظ بحسن حفظ النظام وحسن الاحتياط؟
لا.
تمام؟ هنا نجي نترقى نقول أساسا هو إذا كان العمل مكررا ينفي النظام ينافي النظام، هل للعقل أن يسمي هذا احتياطا؟ العقل أصلا ما يسمي احتياط، مو أنه أكو عندي تكليف احتمال أحصله واحتمال ما أحصله حتى نقول الاحتياط ما نصف لا يصف بالحسن أو يصف بالحسن، لا لا، العقل لعله يجي يقول هذا أصلا مو احتياط، لأن الاحتياط حقيقته مفهومه ما هو؟ هو طريق تحصيل طريق تحصيل الواقع. خب فإذا كان العقل هو يدرك أن العمل مكررا يعني الاحتياط راح يضيع الواقع، راح يضيع حفظ النظام، وحفظ النظام مصلحة أشد، فالعقل يبقي أنه يجي يطبق مفهوم الاحتياط على هذا العمل، لو فمو احتياط، وإذا سلمنا احتياط فمو حسن. أما هاي النقطة الأخيرة، لا، إجا دليل شرعي، إجت رواية، من جاء بالعمل كذا بالطريقة كذا فعمله صحيح فبرئ ذمته، غاية ما تعطيني حكم ظاهر من الشارع أن هذا العمل شنو أبرأ الذمة، أجزأ، فرغ ذمتك، حكم ظاهر، يبقى أنه احتمال الواقع طالب. واضح؟
الشرعية التي قامت الحجة على عدم الامتثال فيها سأحتاط فيها أنا وأمتثل.
خب.
فهذا الاحتياط ما راح يكون منافي لحفظ النظام؟
لا، تجيبون نكتة تفويت حفظ النظام إلى قضية قيام الحجة على الامتثال؟
نعم، لأن يقول المصنف يقول الاحتياط حسن حتى لو قامت الحجة على عدم التكليف.
الحجة على شنو؟
يعني أنه أجد
دليل شرع.
نعم، دليل شرع.
أي.
فأجى شخص قال أنا ما أريد أعمل بدليل شرع، أريد أعمل بالاحتياط. هنا
لا لا لا، مو دقيقة، لا لا صبر. هو الدليل الشرعي يقول بعد لا تعيد، هو الدليل الشرعي يقول لا تحتاط.
نعم، هو يقول لا أنا بدي
احتاط. أنا بدي احتاط. خب، فبعد لا ترجع للنكتة السابقة. هنا أنا من هذه الجهة، لو غضضنا النظر عن تلك، لو كان الاحتياط ما يلزم عنده حفظ تفويت النظام، لو افترضنا هيك أنه يعمل بالاحتياط، ومحنا قلنا الاحتياط حسن، إن لم يلزم منه الإخلال، فلو افترضنا أنه هذا أكو احتياط بس ما يخل بالنظام، بعد نمشي بالمطلب هيك ما بي إخلال، فإجانا إلى حالة معينة أنه امتثل بس ما عندنا حجة، يعني هو مجرد اللي هو يقول أنا امتثلت، يحسن الاحتياط، يقول إيه يحسن الاحتياط، نجي نترقى نقول بل حتى لو كانت هناك فتوى أو رواية على أن الهاء المكلف بهذا العمل برئت ذمته، دليل جت رواية تقول بأنه أنت برئت ذمتك بهذا الطريقة بالعمل بهذه الكيفية، يحسن الاحتياط. نعم، يا احتياط، الاحتياط اللي ما ينافي حفظ النظام.
قلنا
هذا الاحتياط مو حسن،
خرجناه كأنما تقريب،
ما خصصنا،
لو كان احتياط اللي تفضلتوا
به
فهو ليس بحسن، واحنا مثبتين اساسا الاحتياط حسن.
اي جيد، احسنتم واجدتم وبوركتم وزوجتم في الدنيا والاخره ان شاء الله. القضايا العقليه غير قابله للتخصيص اذا كان موضوعها بنحو العليه، وقد تقدم في محله تقسيم الموضوعات العقلية إلى علة ومقتضي وما يختلف بحسب وجوه الاعتبارات. هنا الحسن للاحتياط، العقل حينما يحكم بحسن الاحتياط لا لأن الاحتياط علة تامة للحسن، وإنما لأنه يدخل تحت العدل، فإذا تبين بوجه ما لا يدخل تحت، كما في الصدق والكذب، ودائما الصدق حسن، لكن العقل يجي يحكم في بعض الحالات أن الصدق ليس حسنا. خب، المطلب الثاني في البراءة وشرائطها. أولا في البراءة العقلية، لما كان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، فلا بد كما في كل حكم من إحراز الموضوع لأجل إنزال وتطبيق الحكم. وفي البراءة العقلية لا يمكن العمل بها إلا بعد إحراز موضوعها وهو عدم البيان. وعدم البيان يتحصل بالفحص في مظان وجوده، وجود البيان، ولذا يشترط في العمل بالبراءة العقلية الفحص، وإلا فقبل الفحص لا يحكم العقل بقبح العقاب بل بحسنه، وهو واضح. النقطة الثانية، وأما البراءة الشرعية، النقطة الأولى في البراءة العقلية، الآن في البراءة الشرعية، والكلام في البراءة الشرعية تارة في الشبهات الموضوعية وأخرى في الشبهات الحكمية. أما في الشبهات الموضوعية فيجوز العمل بالبراءة الشرعية ولو بلا فحص، وذلك للإطلاق في أدلة البراءة. مثلا رفع ما لا يعلمون، ما قال رفع ما لا يعلمون بعد الفحص، فأكو إطلاق في الروايات، وهذا كاف لهذا الإطلاق كاف لإثبات العمل بالبراءة من دون فحصين. نعم لا ضير في الفحص، لا مانع من الفحص، ولكنه ليس شرطا. في البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية الفحص ليس شرطا ولكنه ليس بمحرم، فرق مو؟ وأما من جهة الشبهات الحكمية، البراءة الشرعية في مقام الشبهات الحكمية، فإن الإطلاق مقيد فالإطلاق أيضا موجود ولكنه مقيد حيث قام الدليل على التقييد، وقد ادعي وجود ثلاثة أمور تقيد الإطلاق في أدلة البراءة الشرعية في مقام العمل في الشبهات الحكمية، وهي الإجماع والعقل بين قوسين عن العلم الإجمالي، وروايات هل لا تعلمت، روايات هل لا تعلمت. وسيتضح أن المصنف قبل المخصص والمقيد الثالث فقط وناقش في الأولين، إذن يقع الكلام في بيان هذه الأدلة وكيف ناقشها المصنف. تذكير شيخ علي قبل ما ندخل في منشأ الشبهات الحكمية، تقدمت الإشارة إليه غير مرة، وهو المنشأ إما فقد النص وإما إجماله وإما التعارض. لو ماكو نص أصلا، لو أكو بس مجمل، لو أكو بس شنو له معارض، بالتالي صار عندنا شنو شك في حكم ما، في قضية بلحاظ حكمها. خب إذن يقع الكلام في ما ادعي من المخصصات أو المقيدات. المقيد الأول الإجماع، فقد ادعي الإجماع على عدم جواز العمل بالبراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، أي قام الإجماع على اشتراط الفحص في حجية البراءة الشرعية، فيقيد الإجماع أدلة البراءة. أجاب المصنف وناقش هذا الدليل بالآتي: أن هذا الإجماع مطلب ما بشيء صعب، يعني بس يعني كثافة معلومات وفهرسة، مو ماكو فد شيء صعب بي. واليوم وإن كان أربعة حكما بس إحنا في وسط الأسبوع يعني مو تعباني. نعم، يقول المصنف: هذا الإجماع لا يخلو إما أن يكون محصلا أو منقولا. أما المحصل فنسلم حجيته، يعني نسلم كبراه أن الإجماع حج، ولكن لا نسلم صغراه في المقام، أي لا نسلم وجود إجماع محصل في هذه المسألة. لوجود مانعين، هذان المانعان شنو يمنع من شنو؟ من صغر الإجماع المحصل. المانع الأول عدم ذكر هذه المسألة في كلمات كثير من الفقهاء، فكيف للمتتبع والمحصل أن يدعي الإجماع حينئذ في مثل هذه المسألة؟ هذا المانع الأول. المانع الثاني وجود ما يحتمل المدركية، وهو الدليل الثاني والثالث: العقل والروايات. فكيف يمكن ادعاء الإجماع التعبدي مع فرض وجود أدلة اجتهادية وهي الروايات وحكم عقلي وهو الدليل الثاني؟ واضح إن شاء الله. وخصوصا وجود الدليل الثاني، إذ يمكن ادعاء غفلة الفقهاء عن المدرك الثالث الروايات، أو ادعاء عدم التفات بعض الفقهاء، أو ادعاء عدم استظهار المدعى وغير ذلك. الروايات يمكن أن يدعى ذلك فيها، أما الدليل العقلي فمن البعيد جدا ادعاء الغفلة عنه. فإن الفقيه يحكم عقله حسب الدعوة بلزوم الفحص لمقتضى العلم الإجمالي، ولا نتصور غفلة الفقيه أو غير ذلك عن هذا الدليل. فكيف يدعى أجماع تعبدي مع افتراض حضور الدليل العقلي لدى كل فقيه؟ هذا بالنسبة إلى الإجماع المحصل. وأما الإجماع المنقول فمناقش من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. أما الكبرى فتقدم أننا لا نسلم حجية الإجماع المنقول، قدم هذا في محل الذكر. وأما الصغرى فالاحتمال المدركية، بل وضوح المدركية كما بينا في الإجماع المحصل. واضح إن شاء الله؟ بل يضاف في المقام مناقشة ثالثة وهي ضعف النقل، إذ لم يثبت نقل الإجماع بطريق معتبر. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، عفوا الدليل الأول الإجماع. وأما العقل إذ لا ريب بحصول العلم الإجمالي لكل مكلف بوجود مجموعة تكاليف موجهة إليه، فلا يجوز عقله عقل المكلف إجراء البراءة من دون فحص وتتبع عن الأحكام الموجهة إليه. وإلا لو عمل المكلف بالبراءة لم يبق تكليف إلا الضرورات، وهو واضح الفساد. إذن العقل يلزم المكلف بالفحص قبل العمل ببراءة، فيكون هذا الحكم العقلي مقيدا لأدلة البراءة. أجاب المصنف بجوابين ما بهن شيء إن شاء الله سهلات. الأول، جواب الأول أن هذا العلم إنما يمنع من البراءة إذا كان منجزا، ولا يكون منجزا إلا إذا لم ينحل حقيقة أو حكما. وفي المقام يدعى حصول الانحلال بسبب العلم التفصيلي بكثير من التكاليف التي يعلم المكلف معها باحتمال الانطباق، يعني انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل له. فعلى هذا ينحل العلم إما حقيقة أو حكما. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن العلم الإجمالي يكون حجة ويمنع البراءة إذا كان ملتفتا إليه. إذا كان العلم الإجمالي ملتفتا إليه بمعنى إمكان معرفة أطرافه. وفي المقام يدعى عدم حصول هكذا علم والتفات للأطراف ولو لبعض المكلفين. ومن حصل عنده التفات من المكلفين تكون بعض الأطراف خارج عن محل ابتلائه. وباختصار حاصل هذه المناقشة أن هذا العلم الإجمالي إما لا يحصل التفات له أو لبعض أطرافه، وإما ملتفت إليه ولكن غالبا تخرج بعض الأطراف عن الابتلاء، فلا يكون هذا العلم الإجمالي فعليا عند هذا المكلف. وأما الروايات، الدليل الثالث يأتي طبق هذا المقدار. قال: وأما البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها بالبراءة إلا بعدهما، بعد الفحص واليأس. وأما البراءة النقلية فمقتضى فمقتضى إطلاق أدلتها، وإن كانت هي عدم اعتبار الفحص في جريانها، في جريان البراءة، كما هو حالها، حال الأدلة في الشبهات الموضوعية. وإن كان عندنا إطلاق، وهذا في الشبهات الموضوعية تام، ما عندنا مشكلة بالإطلاق، وبالتالي لا يجب الفحص إلا أنه استدل على اعتباره، على اعتبار الفحص بالإجماع وبالعقل، فإنه لا مجال لها. بالأخير راح يجيب الدليل الثالث، فإنه لا مجال للبراءة النقلية بدون الفحص، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه لظفر به. هذا. ولا يخفى أن الإجماع ها هنا غير حاصل، ونقله لوهنه بلا طائل، اللي هو إجماع. فإن طبعا المصنف يسوي تداخل وتقديم وتأخير وكذا، فإن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيلون صعب. خبر إن فإن تحصيله صعب. ليش؟ حكم عقلي أكو، شلون يصير إجماع تعبدي لو لم يكن عادة بمستحيل؟ ليش؟ لقوة احتمال أن يكون المستند للجلي لولا الكون هو ما ذكر من حكم العقل. تالي أكو حكم عقلي وأكو إجماع. وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز إما للحلال، راح يناقش العدل المخصص العقلي، إما للحلال العلم الإجمالي بالظفر المعلوم بالإجمال، بالظفر يعني بالمقدار المعلوم بالإجمال، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها أطراف الشبهة، علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو لعدم الالتفات إليها. إذا ماكو التفات فهي بمنزلة ما ملتفت لها، فهي بمنزلة الخارجة عن محل ابتلائه. فالأولى الاستدلال اللي هو بالروايات، يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.